هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. بدأنا في الحلقة السابقة نتناول فصل الإيمان في رسالة العبرانيين، وهو الفصل 11، وهو يبدأ القسم العملي من الرسالة. وقلنا بأننا سوف ننظر إلى هذا الفصل من زاوية الإيمان، أي ما فعله الإيمان في حياة الرجال والنساء على مر العصور وفي جميع الظروف منذ أن كان الإنسان في جنة عدن وحتى وقتنا الحاضر. وسوف نلتقي في هذا الفصل بأشخاص يشجعوننا على العيش بإيمان. قلنا إنه توجد طريق وحيدة تؤدي إلى الله، وهي أن نأتي إليه بالإيمان. والإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وهذا يعني أن الإيمان قائم على أساس ما، هو الشيء الذي تنظر من خلاله إلى الرب يسوع المسيح، ومصدر ثقة الإيمان هو كلمة الله. فإن لم يكن إيمانك قائما على كلمة الله فهو ليس إيمانا كتابيا على الإطلاق. الإيمان ليس قفزة في الظلام، وهو ليس شيئا قائما على الأمل، بل هو ثقة ويقين، ثقة للعقل العلمي ويقين للعقل القانوني. وحينما نتعلم أن نثق بالله حينما تكون الشمس مشرقة، فسوف يكون من اليسير علينا أن نثق به في الأوقات التي تختفي فيها الشمس وراء الغيوم الداكنة وتهب فيها عواصف الحياة. والقدماء شهد لهم لأنهم صدقوا الله. والله لا يريدنا اليوم أن نخلص بالإيمان فحسب، بل وأن نسير بالإيمان أيضا، فنحن نسلك بالإيمان لا بالعيان، وهكذا يريدنا الله أن نحيا هذه الحياة. نواصل التأمل في الفصل 11 من العبرانيين، ونقرأ منه مرة أخرى الآيات 6 الأولى. تفضل يا رندا.
وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.
تقول الآية الثالثة: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. هنالك تفسيران عن نشأة الكون، الأول هو مجرد تخمين، والثاني هو إعلان. وبالإيمان فإننا نقبل الإعلان. وبالإيمان أيضا يمكنك صديقي المستمع أن تقبل التخمين أو التكهن. والتخمين يحتمل عدة نظريات، وقد تم التخلي عن الكثير من هذه النظريات، والآن توجد نظرية النشوء أو التطور التي هي في طريقها إلى الزوال أيضا، وهي أفضل ما يمكن لغير المؤمن أن يتمسك به، لكنها تبقى مجرد تخمين. وينبغي على المرء أن يكون لديه الكثير من الإيمان لكي يقبل بها. تقول الآية: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. لقد قرأنا في السابق أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، فكلمة الله أقوى من أي قنبلة ذرية، لأنها قادرة على تغيير الحياة. وحينما نأتي أنا وأنت إلى كلمة الله، فنحن إما أن نقبل قول الله بشأن خلق الكون أو نرفضه. في البدء خلق الله السماوات والأرض، هذا إعلان، فإما أن تصدق الله أو أن تقبل التخمينات. ولا تقل لي صديقي إن نظرية النشوء هي نظرية علمية، أرجوك، فلو كانت كذلك لاتفق عليها جميع العلماء، لكن هذا ليس واقع الحال، فقد بدأ الكثير من العلماء يتخلون عن إيمانهم بنظرية التطور. وهكذا، فإما أن تصدق الله وهذا إعلان، أو أن تصدق التخمينات، فينبغي أن يكون الإيمان قائما على شيء ما. يحكى أن دليلا سياحيا كان يصطحب الناس داخل متحف كبير، وحينما وصلوا إلى إحدى الديناصورات التي تمت إعادة تركيبها بناء على إحدى العظام التي تم اكتشافها، قال الدليل: هذا الديناصور عمره 2,600,000 سنة. وعندها نظر إليه الناس بدهشة، ثم قال أحدهم: ما الذي تعنيه بأن عمر الديناصور 2,600,000 سنة؟ من أين جئت بالسنين الست؟ فقال الدليل: حسنا، حينما بدأت العمل هنا قبل 6 سنوات قيل لي إن عمره 1,000,000 سنة، لهذا فمن البديهي أن يكون عمره الآن 2,600,000 سنة. وهذا إن دل على شيء صديقي المستمع، فإنما يدل على عدم دقة هذه التواريخ التي يضعها العلماء. إن الإيمان يعني أن يكون لديك أساس متين حول نشأة هذا الكون، فلا ينبغي عليك أن تغير اعتقاداتك بحسب التقدم العلمي، فما قاله الله مرة سيبقى كذلك إلى الأبد: في البدء خلق الله السماوات والأرض. والآن سوف نتطرق أخي وأختي للحديث عن إيمان الأفراد، ومن المناسب هنا أن نقتبس ما قاله دكتور كامبل مورغان: ينبغي أن نحيا الحياة بالإيمان لا بالشك، وينبغي أن تنار الحياة دوما بالرجاء لا أن تغتم باليأس، كما ينبغي أن نعيش المحبة في الشركة. وسوف نرى هذا مطبقا بصورة واضحة من خلال حياة هؤلاء الناس. فالإيمان ليس جوهرة تضعها في صندوق زجاجي وتتأمل فيها، فقد عاش هؤلاء الرجال والنساء الإيمان بطريقة عملية، بطريقة محسوسة. وهكذا فالإيمان ليس سلعة للعرض، بل هو شيء مبني على كلمة الله. نجد في الآيات التالية تجارب 3 أشخاص عاشوا قبل الطوفان، وأحدهم عاش أثناء الطوفان وبعده. الشخص الأول هو هابيل، وفيه نرى طريق الإيمان. أما الثاني فهو أخنوخ، وفيه نرى السلوك بالإيمان. وأما الثالث فهو نوح، وفيه نرى شهادة الإيمان. لقد عاش هؤلاء قبل الطوفان، وكان إيمانهم عاملا، فقد سار هؤلاء الرجال بالإيمان، وعاشوا بالإيمان، وخلصوا بالإيمان. من خلال هابيل وضع الله مبدأ واضحا ينص على أنه ينبغي على جميع الناس أن يقتربوا منه على أساس واحد، ألا وهو الإيمان، وبأن الخلاص سيكون بالإيمان بالمسيح. فإبراهيم ليس الوحيد الذي رأى يوم المسيح وتهلل، بل وهابيل أيضا. تقول الآية 14 من العبرانيين: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. أود عزيزي المستمع أن نعود سويا إلى سفر التكوين لنتعرف على قصة هذين الأخوين قايين وهابيل، ولكي نرى ما الذي كان يمتلكه هابيل ويفتقر إليه قايين، فما الفرق بين هذين الأخوين؟ نقرأ في سفر التكوين 4:1: وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. والترجمة الحرفية لما قالته هو: اقتنيت الرجل بأل التعريف من عند الرب. لكن من هو هذا الرجل الذي تتحدث عنه حواء؟ لقد بين الله لحواء أنه سيأتي واحد من نسلها، كما تحدث الله مع إبليس قائلا: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. لكن آدم وحواء لم يكونا يعرفان أن الصراع مع الخطية سيستمر لفترة طويلة، فقد كانا يعتقدان أن ابنهما الأول قايين هو الذي سيقضي على إبليس، هو الرجل، هو المخلص. لكن قايين لم يكن المخلص، بل كان قاتلا. ثم نقرأ في الآية الثانية من تكوين 4: ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وسوف نتوقف هنا صديقي لنعقد مقارنة بين هذين الأخوين. قال أحد المفسرين بأن قايين وهابيل توأمان، لكننا لا نعتقد بأنهما كانا توأمين، رغم أنهما كانا متشابهين كثيرا. وعلى سبيل المثال، قد تجد في وقتنا الحاضر عائلة لديها توأمان اثنان، وقد يكون الأول مستقيما ومهذبا ومتفوقا في جميع مراحل دراسته إلى أن يتخرج بتفوق ويصبح رجلا بارعا في حقل اختصاصه، أما الثاني فقد لا يفلح في الدراسة، وبالتالي فقد يدمن على تناول الكحول والمخدرات واختلاق المشاكل. وربما يقول علماء النفس إنه وفقا لبعض النظريات فإن الأخ الناجح قد حذى حذو أحد الأجداد من جانب الأم، أما الأخ الثاني فقد حذى حذو أحد الأجداد من جهة الأب، وهذا هو التفسير المقدم غالبا. لكن لا يمكن تطبيق هذه النظرية في حالة قايين وهابيل، فمن هم أجدادهما؟ بالطبع لم يكن لديهما أجداد، لهذا لا يمكننا أن نستخدم نظرية الوراثة في حالة هذين الأخوين. وفي اعتقادي كان قايين وهابيل مثل حبتي الفاصوليا، فقد كانا يشبهان بعضهما بعضا ويتصرفان على نحو مشابه من عدة أوجه، لكن رغم ذلك فقد كانا مختلفين. كذلك لا يمكنك صديقي المستمع أن تستخدم تفسير البيئة في توضيح الفروق بين قايين وهابيل، فالكثير من الناس في وقتنا الحاضر يعتقدون أن البيئة هي العامل الرئيسي في اختلاف البشر، وهم يقولون إنه لو كان بإمكاننا تصحيح البيئة لحصلنا على أناس جيدين، فلو كان بإمكاننا التخلص من الأحياء الفقيرة ووضع الناس في منازل محترمة فسوف نحصل على أناس محترمين أيضا، لكن الأمر لا ينجح دوما بهذه الطريقة، فقايين وهابيل عاشا في البيئة نفسها، ولا يمكننا التفكير في بيت كان مماثلا بالنسبة للأبناء مثل البيت الذي عاش فيه قايين وهابيل. ثم تقول الآية الثالثة من تكوين 4: وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. عبارة من بعد أيام تعني في نهاية الأيام، وربما كان ذلك يوم السبت، فقد كان هؤلاء ينتمون إلى الخليقة الأولى، الخليقة القديمة، وقد وصلا إلى زمن معين. أما كلمة قدم فتحمل في ثناياها معنى إحضار الشيء إلى موضع معين. ثم تقول الآيتان 4 و5: وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. والآن ما هو الفرق بين ما قدمه قايين وبين ما قدمه هابيل؟ ألم تكن التقدمتان تعبيرا عن الطاعة لله؟ كلا، فقد بين الله لهما أنه ينبغي عليهما تقديم ذبيحة أي حمل، وأن هذا الحمل يشير إلى المسيح. وقد يقول شخص ما: لكن سفر التكوين لا يقول هذا. هذا صحيح، لكن الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين يقول هذا: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، لكن كيف كان بمقدوره القيام بذلك؟ بالإيمان. ما هو الإيمان يا صديقي؟ لننظر إلى الإيمان مرة أخرى. الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله، فقد تلقى هابيل إعلانا من الله، وكذلك الحال بالنسبة لقايين، فقد كان الاثنان من نفس العائلة، لكن قايين تجاهل ذلك الإعلان وقام بتقديم ما أراد هو تقديمه، ثمار الأرض التي أنتجها. وبعبارة أخرى، فقد كان أول إنسان يأتي إلى الله بأعماله، وما يزال الكثيرون يأتون إلى الله بالطريقة نفسها، فهم يأتون بأعمالهم. أما هابيل فقد أحضر حملا وذبحه للرب، ولو كنت موجودا هناك في ذلك الوقت لربما سألته قائلا: يا أخ هابيل، لماذا تقدم حملا؟ ولكان أجابك على الفور لقد أمر الله بذلك. ثم ستسأله: هل تعتقد بأن الحمل الصغير سيزيل عنك الخطية؟ فيجيبك قائلا: بالطبع لا، ولكني قلت لك إن الله أمر بذلك، فقد قال الرب لأمي إن شخصا من نسلها سيأتي وسيكون هو المخلص، وهذا الحمل يشير إلى ذلك المخلص، وأنا آتي إلى الله بالإيمان منتظرا قدوم ذلك المخلص. طبعا هذه بكلمات أخرى، في البداية قام الله بتوضيح الطريق المؤدي إليه: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ونحن نأتي إلى الله على أساس أننا خطاة وأنه ينبغي دفع أجرة خطايانا. لهذا السبب كان ينبغي ذبح ذلك الحمل الصغير، وبالطبع لم يكن بمقدور ذلك الحمل الصغير أن يزيل الخطية، لكنه كان يشير إلى المسيح الآتي الذي هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهكذا فقد تم تقديم الحمل بالإيمان. كانت ذبيحة هابيل تشير إلى المسيح، وقد قام هابيل بتقديمها بالإيمان، وهذا هو طريق الخلاص. وقد قام الله بتوضيح الطريق منذ البداية، فالمسيح هو الطريق في حد ذاته، وقد مات المسيح من أجل خطايانا. لهذا فإن هابيل يوضح لنا طريق الإيمان، إنه طريق رش الدم. إن المسيح هو الطريق، عزيزي المستمع، هو الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نعم، يسوع هو الطريق، وهو ليس مجرد شخص يقود إلى الطريق. لا توجد أي كنيسة أو طقوس يمكنها أن تأتي بك إلى الله. المسيح فقط يستطيع أن يأتي بك إلى الله لأنه الطريق. إما أن تحصل على المسيح أو لا تحصل عليه، إما أن تثق فيه أو لا تثق. يسوع أيضا هو الحق، لا يقول إنه ينطق بالحق مع أنه يفعل ذلك، لكنه يصرح بأنه الحق نفسه، هو أساس الحق ومقياس الحق. كذلك فهو الحياة، ليس هو حيا فقط لكنه الحياة نفسها، هو مصدر الحياة وأصلها ابتداء من مستوى النباتات وحتى أعلى المستويات الروحية. قال يسوع: لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وكأنه قطع كل الطرق وأبطل كل البدع. هو الطريق الوحيد الذي يصل الإنسان بالله. قد يبدو الأمر صلبا وجازما، ولكن الحق دائما جازم يا صديقي، ولا مجال للنسبية. 2+2=4، هذه حقيقة جازمة لا مجال للتغيير فيها. وهكذا الحقيقة بأن يسوع هو الطريق الوحيد المؤدي للآب، هذا الحق جازم لا مجال لتغييره أو تعديله البتة. ملايين الناس منذ 2000 سنة وعبر العصور أتوا إلى المسيح على أساس هذه العبارة، ووجدوها حقيقة لا غش فيها، أحضرتهم إلى السماء. فلما لا تجرب بنفسك مستمعي وصديقي؟